الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسوله، وبعد. هذا برنامجكم المبارك ونمارق مصفوفة، وحلقة ودرس هذا المساء المبارك عنوانه القرطاس والقلم. والقرطاس والقلم خلدهما مقترنين بيت المتنبي الشهير. فالمتنبي شاعر عباسي كان له حضور كبير في بلاط سيف الدولة الحمداني، ثم إن أهل الحسد أضروا به، فلما أراد أن يفارق سيف الدولة وأراد أن يتوجه إلى مصر ذكر ميمية شهيرة عاتب فيها سيف الدولة، ثم ذكر فيها بعض مجده، أي مجد المتنبي نفسه، ومما قاله: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم. ثم أخذ يعاتب سيف الدولة: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ثم إن ثنى يمدح نفسه: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. والقصيدة طويلة، لكننا نأتي قلنا لحديثه عن القرطاس والقلم. هذا سبب أن الناس إذا ذكروا القرطاس يذكرون القلم، لأن هذا من أبيات المتنبي الذائعة الشائعة، فخلدت في أذهان الناس في ثقافة العربي اقتران هذين الاسمين متجاورين، القرطاس والقلم. نأتي للقرطاس والقلم الآن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في برنامجنا هذا ونمارق مصفوفة، وقد بينا أن عنوان حلقة هذا اليوم القرطاس والقلم. الله عز وجل قال في سورة الأنعام: ذكر القرطاس مفردا وذكر القراطيس مجموعة. قال جل وعلا في فاتحة السورة في الآية السابعة تقريبا، قال: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هؤلاء الكفار من قريش كانوا قد جبلوا على المكابرة، على العناد، فالله عز وجل يخبر أن عنادهم وكبرهم بلغ إلى الحد. لو قدر أنه يا محمد أنزلنا عليك كتابا معهودا مما يعرفه الناس، مكتوبا في صحيفة مما جرت العادة أن تكتب فيها الكتب، فالقرطاس والصحيفة التي تكتب فيها الكتابة، ثم إنهم رأوا ذلك الكتاب بأبصارهم، وحتى لا يظن أنهم قد سحروا في أعينهم، لأن سحر العين وارد، فلمسوه بأيديهم وتحققوا أنه كتاب حق، بأعينهم يرونه وبأيديهم يلمسونه. مع ذلك كله لو قدر أن هذا وقع والله أعلم به لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وفي غير القرآن لا حاجة للإظهار، تصبح الآية لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، لكن الله عز وجل قال هنا لقال الذين كفروا، حتى يبين أن مثل هذا القول هو عين الكفر، أن مثل هذا القول هو عين الكفر. وقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فهذا يدلك على أي عناد كانت قريش تحمله في قلوبها. الآيات التي جاءت في نفس السورة تقول: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. معنى وما قدروا الله حق قدره يحتمل معان عدة، مجملها أنهم لم يعرفوا حقيقة عظمة ربهم جل ذكره، ومنها وما قدروا الله حق قدره إذ لا يعلمون حقيقة ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز منه جل وعلا. فالعلم بهذه الأمور هو من حقيقة معرفة قدر الله تبارك وتعالى. فهم ماذا يقولون؟ الله يقول عنهم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هم ماذا أرادوا بقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء؟ يقولون إن الله لم يقم الحج على عباده، يقولون إن الله لم يقم الحج على عباده، وأن الناس لا يدرون أين يذهبون، فلا حجة لله عز وجل عليهم. ولهذا نفوا أن يكون الله قد أرسل أحدا من الرسل ثم أيده بكتاب منزل من عنده. وهذا القول ينسب إلى بعض يهود، وهذا القول ينسب إلى بعض يهود. قال الله عز وجل في الرد عليهم: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. جاء الجواب القرآني: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، والمراد به التوراة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. لكن أنتم ماذا صنعتم بهذا الكتاب؟ ماذا صنعتم بالتوراة؟ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فما أردتم أن تظهروه أظهرتموه، والشيء الذي عليكم يحاجكم عند الله يقيم الحجة عليكم تخفونه. فعندما تسألون هل هذا وصف النبي الأمي صلى الله عليه وسلم موجود عندكم في التوراة، أنكرتم ذلك وأخفيتم القراطيس التي فيها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم من ثناء الله عز وجل على اليهود في أول أمرهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين قبل أن يبدلوا دين الله، هذا يظهرونه للناس. ولهذا قال الله عز وجل: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مما وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. من الذي علمكم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم؟ قل الله. ثم قال الله عز وجل: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذه خاتمة الآية: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، تجري مجرى التهديد، تجري مجرى الوعيد لمن صنع مثل هذا الصنيع. فهذا من معاني قول الله عز وجل: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. ومن قول الله عز وجل في الآيات السابقة: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا أيها المبارك القرطاس. بقينا في القلم. القلم ما يكتب فيه في القرطاس، ما يكتب فيه في القرطاس، وقد جاء في القرآن مفردا ومجموعا. قال الله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلام الله عز وجل صفة من صفاته، والله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء، لا رب غيره ولا إله سواه. وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نزل به جبرائيل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن كلام الله، والله عز وجل يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. القلم يحتاج إلى مداد، فلو قدر أن جميع شجر الأرض بلا استثناء أضحى أقلاما، وبحار الأرض جميعا بلا استثناء أضحت مدادا لذلك القلم لتكتب كلمات الله، لتكتب كلمات الله، لنفدت تلك المداد وانقضت تلك الأقلام ولم تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله صفة من صفاته. فالذي ينفد المخلوق، وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وما يجري على المخلوق محال أن يجري على الخالق، والمخلوقون كثر والخالق واحد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ثم جاءت سورة اسمها سورة القلم، قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. هذا قسم من الله عز وجل بالقلم، لكن أي قلم هذا؟ قيل إنه اسم جنس والمراد به جنس القلم، وقيل إنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ. ومن قال بهذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا المفهوم جفت الأقلام وطويت الصحف يجعلك ترضى بقدر الله، والإيمان بقدر الله خيره وشره ركن عظيم من أركان الإيمان. في حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث عبادة بن الصامت ما يجب هذا، وهو الإيمان بالقدر. مما يجب الإيمان بالقدر أن تعلم أنه لا يمكن أن يقع في الأرض شيء لم يكتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. كل ما هو كائن قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالإمام المبين هنا في هذه الآية من سورة ياسين هو اللوح المحفوظ وقد كتب بالقلم. وفي هذا تمجيد للكتابة، لأن الله أقسم بها، قال: نون والقلم وما يسطرون أي وما يكتبون. ثم جاء جواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فهذا المزج أيها المبارك ما بين القرطاس وما بين القلم. والقرطاس والقلم إلى اليوم الناس يكتبون، وقد خلد الله عز وجل بالقلم أي بما أفاءه الله على عباده من القدرة على الكتابة، خلد الله عز وجل بذلك أخبار السابقين وأنباء الغابرين. ونعمة الكتابة التي أفاءها الله على عباده من أعظم وأجل النعم، فكم أعانت على إظهار حق وزهق باطل وقيام مصالح. فلما ذكر الله عز وجل الدين قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال ربنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقال ولا تسأموه أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك يدعوهم إلى دين الله، وهذا أمر عرفته البشرية منذ القدم، منذ أن من الله على الناس في أول عهدهم بالكتابة. ولهذا مجد الله القلم هنا فقال نون والقلم وما يسطرون، قلنا وما يسطرون بمعنى وما يكتبون، وما هنا مصدرية أي وكتابتهم وما دونوه في الكتب. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الكتب إلى الملوك، ومن يغلب على الظن أنه سيد في قومه يدعوهم إلى دين الله. لكن تعامل أولئك الملوك، تعامل أولئك السلاطين، تعامل أولئك أصحاب الحكم في زمانهم مع كتب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف، ولعل الله أن يهيئ درسا خاصا به. لكن المراد فضيلة القلم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا في صلح الحديبية لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا بينه وبين سهيل بن عمرو، هذا ما صلى عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو، فقال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله لما حاربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يمحوها، لكن أدب علي جعله لم يقدر أن يمحو هذا من الصحيفة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على مكانها فدله فمسحها. والله عز وجل يقول في حق هذا النبي الأمي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذا أحد أعظم طرائق سؤدده صلى الله عليه وسلم، أنه أمي لكن الله عز وجل علم به الخلق جميعا ممن جاء في زمنه وجاء بعده صلوات الله وسلامه عليه، فاهتدى من اهتدى وضل من ضل. قال ربنا نون والقلم وما يسطرون، وقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كتبة وحي، ولم تكن الكتابة شائعة في ذلك الزمان عند كل أحد، لكنه اختار بعض من يكتب الوحي له ممن عرف بالكتابة، ولا بد من الكتابة من قلم وقرطاس، إلا أن القرطاس لا يطلق إلا على ما كان من ورق البردة وغيرها، وأما غير ذلك فيسمى باسمه من الجلود وغيرها، لكن قد يقال ذلك تجوزا أنه قرطاس، ولقد المتنبي أراد ذلك بقوله. نختم تاريخيا بالحديث عن المتنبي كما بدأنا به، وهو انتقاله من حلب إلى مصر، يمم كافور الإخشيدي ومدحه رجاء ما عنده، لكن الكافور كان يعلم مطامع المتنبي فلم يعطه شيئا مما أمله. أبا المسك هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حين وتطرب، هذا من أبيات المتنبي في معاتبة كافور الإخشيدي. فلما لم يجد عنده ضالته وبغيته أسرف في هجائه، عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد. والأبيات التي بعدها بالغة الفحش ننزه أسماعكم عنها. والمراد أنه أراد بغيته لكنه لم يجدها لا عند سيف الدولة ولم يجدها عند كافور الإخشيدي. ثم لما خرج من مصر على ما يذكرون وكانت ليلة عيد الأضحى، لقيه بعض خصومه ممن هجاهم فأقذع في هجائهم، ففي أول الأمر نازلهم، ثم لما رأى شدتهم وكثرتهم كأنه أراد أن يفر هاربا ومعه ابنه ومولاه، فنادوه قائلين ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، فرجع حتى يحافظ على قوله ومجده لنفسه، فكان أن قتل فقتله شعره على ما يقول بعض أهل الصناعة الأدبية، يعني يجعلون الشعر سببا في مقتله، وأيا كان مات بقدر الله كما تعلم، لكن أحيانا الإنسان يطلب منزلة ليست له، وهذا من الأقدار التي يجريها الله عز وجل إذا أراد هلاك عبد. أسأل الله لنا ولكم العافية. والإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الله عز وجل أعطى الناس طرائق يفقهون بها ما يريدون أن يؤملوه، فمن عرف حقيقة نفسه وفق. ولهذا قال المتنبي: ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. ورغم أن شعر المتنبي مليء بالحكم كما تعلم كما ترى، لكنه قلما استفاد هو من تلك الحكم، وهذا نوع من الخذلان من الله. ومن قرأ سيرته على ما نقلوه إلينا علم أنه كان رقيق الديانة جدا، ومثل هذا قلما ينصر، بل هو إلى الخذلان أكبر. وليس المقصود القدح في ذلك الرجل بعينه، لكن المقصود الاتعاظ والاعتبار والعلم بأن الله عز وجل وحده من صدق معه يصدق الله عز وجل معه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وقد كان عنوان اللقاء القرطاس والقلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.